إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. أيها المؤمنون، يقول الله تعالى في وصف المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. أيها المؤمنون، محبة الله يذوق بها العبد حلاوة الإيمان. يقول الحق سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال بعض السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية. وهذه الآية تسمى عند السلف بآية الامتحان، يمتحن بها كل من يدعي محبة الله. فإن كان متبعا للسنة كان صادقا في دعواه، وإن كان معرضا عن السنة كان كاذبا في دعواه. ومحبة المؤمن الصادقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم تنفعه بإذن الله ولو قصر في العمل أو منعه عذر ولم يلحق بالمقربين. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله: ما أعددت لها؟ قال: فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. وفي رواية أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس بن مالك: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن المحبة: هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، وهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. تالله لقد ذهب أهلها لشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقال ابن تيمية رحمه الله: فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل محبوباته وترك مكروهاته، والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما، فمن كان أعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله. ومن أعظم ما يحقق المحبة للمؤمن كثرة التقرب والتطوع بالصالحات، لما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمحب لله كثير الذكر لمحبوبه وكلام محبوبه. قال بعض السلف: المحب لله طائر القلب كثير الذكر. وقال خباب بن الأرت لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. رواه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. رواه الطبراني. والتعرف على صفات الله العلى وأسمائه الحسنى ومحبتها توجب محبة الله ورضاه عن العبد، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. فهنيئا لمن أثبت لله جل في علاه كل اسم وصفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبؤسا لمن ألحد في أسماء الله وصفاته أو جحدها أو أنكرها أو شبه أو مثل. عباد الله، ما أجمل العبادة وألذها عندما تعبد الله على بصيرة، عندما تقدر الله حق قدره وتعظمه حق تعظيمه. يقول ابن القيم رحمه الله متحدثا عن عظمة الله سبحانه: تأمل خطاب القرآن تجده ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدر منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على إصرارهم وعلى نيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى، يمنع ويعطي، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، يخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده، دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه، ويمجد نفسه، ويحمد نفسه، وينصح عباده، ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويراقبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه. نصره ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم ويذم أعداءه بسيئ أعمالهم وقبيح صفاتهم ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة ويقول الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وصفاتها وحسنها ونعيمها ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه بنفسه وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فاسدهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم فنعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون من أراد أن يرقى من منزلة المحب لله إلى منزلة المحبوب من الله فهذه أسباب عشرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. السبب الأول قراءة القرآن بتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد منه. قال ابن الجوزي رحمه الله ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصاله معاني كلامه إلى أفهامهم وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه بتدبر كلامه. وقال الإمام النووي رحمه الله أول ما يجب على القارئ أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السبب الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها موصلة إلى درجة المحبوب بعد المحبة. السبب الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. أقول ولا أدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال ربنا جل في علاه فاذكروني أذكركم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كما لا تخفى خسارة من لا يذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما يقعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا من مثل جيفة حمار وكان له الحسرة. السبب الرابع: إيثار محابه على محابه عند غلبات الهوى والتسنن إلى محابه وإن صعب المرتقى. يقول ابن القيم في شرح هذه العبارة: إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وتقلت فيه الموال وضعف عنه الطول والبدن. أقول: جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: يحتاج المسلم إلى أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى، ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على اتباعه والعمل به. فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا. السبب الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله بأسمائه وأفعاله أحبه لا محالة. السبب السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السبب السابع وهو من أعجبها: انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. والانكسار بمعنى الخشوع وهو الذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال ابن القيم: الحق إن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. وقد كان للسلف في الخشوع بين يدي الله أحوال عجيبة تدل على ما كانت عليه قلوبهم من الصفاء والنقاء. السبب الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولا عجب أن ينزل أمين السماء جبريل عليه السلام على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يقول الحسن البصري رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. فقيل له: ما بال المجتهدين من أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم الله من نوره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. السبب التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، كما يلتقى أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. السبب العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا واجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، وكلنا ناصرا ومعينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وأيده بتأييدك، وأعنه يا معين. وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى أيها المؤمنون. يقول الله تعالى في وصف المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. أيها المؤمنون، محبة الله يذوق بها العبد حلاوة الإيمان. يقول الحق سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال بعض السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية. وهذه الآية تسمى عند السلف بآية الامتحان، يمتحن بها كل من يدعي محبة الله. فإن كان متبعا للسنة كان صادقا في دعواه، وإن كان معرضا عن السنة كان كاذبا في دعواه. ومحبة المؤمن الصادقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم تنفعه بإذن الله ولو قصر في العمل أو منعه عذر ولم يلحق بالمقربين. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله: ما أعددت لها؟ قال: فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. وفي رواية أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس بن مالك: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن المحبة: هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، وهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي
الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. تالله لقد ذهب أهلها لشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقال ابن تيمية رحمه الله: فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل محبوباته وترك مكروهاته، والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما، فمن كان أعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله. ومن أعظم ما يحقق المحبة للمؤمن كثرة التقرب والتطوع بالصالحات، لما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمحب لله كثير الذكر لمحبوبه وكلام محبوبه. قال بعض السلف: المحب لله طائر القلب كثير الذكر. وقال خباب بن الأرت لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. رواه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. رواه الطبراني. والتعرف على صفات الله العلى وأسمائه الحسنى ومحبتها توجب محبة الله ورضاه عن العبد، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. فهنيئا لمن أثبت لله جل في علاه كل اسم وصفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبؤسا لمن ألحد في أسماء الله وصفاته أو جحدها أو أنكرها أو شبه أو مثل. عباد الله، ما أجمل العبادة وألذها عندما تعبد الله على بصيرة، عندما تقدر الله حق قدره وتعظمه حق تعظيمه. يقول ابن القيم رحمه الله متحدثا عن عظمة الله سبحانه: تأمل خطاب القرآن تجده ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدر منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على إصرارهم وعلى نيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى، يمنع ويعطي، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، يخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده، دقيقها وجليلها وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويراقبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وصفاتها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فاسدهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، من أراد أن يرقى من منزلة المحب لله إلى منزلة المحبوب من الله فهذه أسباب عشرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. السبب الأول قراءة القرآن بتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد منه. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصاله معاني كلامه إلى أفهامهم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه بتدبر كلامه. وقال الإمام النووي رحمه الله: أول ما يجب على القارئ أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السبب الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها موصلة إلى درجة المحبوب بعد المحبة. السبب الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. أقول ولا أدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام، إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وقال ربنا جل في علاه فاذكروني أذكركم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كما لا تخفى خسارة من لا يذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام ما يقعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا من مثل جيفة حمار وكان له الحسرة. السبب الرابع إيثار محابه على محابه عند غلبات الهوى والتسنن إلى محابه وإن صعب المرتقى. يقول ابن القيم في شرح هذه العبارة إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وتقلت فيه الموال وضعف عنه الطول والبدن. أقول جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله يحتاج المسلم إلى أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى، ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على اتباعه والعمل به، فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا. السبب الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة، فمن عرف الله بأسمائه وأفعاله أحبه لا محالة. السبب السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السبب السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، والانكسار بمعنى الخشوع وهو الذل والسكون. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال ابن القيم الحق إن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، وقد كان للسلف في الخشوع بين يدي الله أحوال عجيبة تدل على ما كانت عليه قلوبهم من الصفاء والنقاء. السبب الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولا عجب أن ينزل أمين السماء جبريل عليه السلام على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يقول الحسن البصري رحمه الله لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل، فقيل له ما بال المجتهدين من أحسن الناس وجوها، فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم الله من نوره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. السبب التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما يلتقى أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. السبب العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا واجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وكلنا ناصرا ومعينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وأيده بتأييدك وأعنه يا معين. وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.